الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولشيوخ شيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. يقول إمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه باب ما في كتاب النكاح، باب ما جاء في حق الزوج على المرأة، فقال رحمه الله تعالى: حدثنا محمود بن غيلان، أخبرنا النضر بن شميل، أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وفي الباب عن معاذ بن جبل وسراقة بن مالك بن جعشم وعائشة بن عباس وعبد الله بن أبي أوفى وطلق بن علي وأم سلمة وأنس وابن عمر رضي الله عنهما جميعا. حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن قريب من هذا الوجه من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا هناد، أخبرنا ملازم بن عمرو، حدثني عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأتينه وإن
تأته
فلتأته،
إذا
خلنا عدل اللي عندي، فلتأته وإن كانت على التنور. هذا حديث حسن قريب. ثم قال: حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي، أخبرنا محمد بن فضيل عن عبد الله بن عبد الرحمن أبي النصر عن مساور بن عن مساور الحميري
الحميري
مفتوح عندي عن مساور الحميري عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة باتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. هذا حديث حسن قريب.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه وفي كتاب النكاح: باب ما جاء في حق الزوج على المرأة. قدم الزوج وقدم حق الزوج لعظم حقه وقدر شأنه، والله سبحانه وتعالى يقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. فالله سبحانه وتعالى جعل لكل مخلوق خاصية، وهي نعمة من نعم الله عليه، وجعل لكل صنف عمل مختص به لا يتجاوزه، ونهى عن التشبه الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل. وهذه من حكمة الله سبحانه وتعالى، وأمر الخلق جميعا وجعل الخطاب للرجال، ويدخل ضمن خطاب الرجال النساء، لأنهم هم المعنيون. ولا شك أن للنساء فضل، فهي الأم وهي الأخت وهي البنت وهي الزوجة. ولا ينفع رجل إلا بامرأة، ولا امرأة إلا برجل. وكم من رجال ارتفع شأنهم بمساعدة النساء، فلا شك في فضلها العظيم. حق الزوج عظيم وعليها طاعته في غير معصية، لا طاعة في معصية الخالق، والطاعة إنما تكون بالمعروف وفيما هو واجب، فلو أمرها بمعصية لا تطيعه. كأن تكشف على أقاربه أو أن تخرج كاشفة أو إلى آخره مما هو معاصي، فلا تطيعه في مثل تلك الأمور. وإنما الطاعة بالمعروف. وقد جاءت أحاديث كثيرة تدل على عظم حق الزوج على زوجته، ومنها هذا الحديث العظيم، لو كنت، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد، السجود لا يكون إلا لله، لأن في السجود ذل وخضوع وتقرب وخشوع، حيث يمرق الإنسان جبهته في الأرض بالتراب خوفا وطمعا قرب ومحبة لله سبحانه وتعالى، فلا يكون السجود إلا لله. ولهذا قال: لو كنت آمرا أحد أن أسجد لأحد، لكنه ما أمر. وهذا من تحقيق الشهادتين، أن العبادة لا تكون إلا لله، لكن قوله صلى الله عليه وسلم ذلك لعظم حق الزوج وشأنه العظيم، لأن في طاعته قربة لله سبحانه وتعالى، وفي طاعته سبيل من سبل الجنة، وفي إرضائه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى على المرأة. فرضاؤه عنها يقوم بجل شؤونها وخدمتها وإعطائها ما تحتاج وإكرامها وعدم إهانتها، وعلى المرأة أن تصبر وتحتسب، لأن الجنة إنما حفت بالمكاره، ليست الجنة بالأمر السهل. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة، عندما قال: أين المشمرون؟ فالدنيا دار نقلة وليست دار استقرار، وإنما انتقال، ولا بد، ذهب من ذهب، وأدركنا الآباء والأجداد ثم ذهبوا، ونحن في ذلك الطريق سالكون ومقبلون على الله سبحانه وتعالى. فلينظر العبد بماذا يقابل الله سبحانه وتعالى. لا شك أن من أفضل القرب بعد إتياء الأركان طاعة المرأة لزوجها، هذا حق من حقوقه. قال: لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والسجود لا يكون إلا لله ولكن لعظم حقه. لو كان أحد يأمره أن يسجد يعني لغير الله لأمر المرأة أن تسجد لزوجها، لا تكون تلك السجدة لله وإنما للزوج، هذا أمر عظيم. فلتتقرب المرأة إلى الله سبحانه وتعالى، وإن كان جانبها ضعيف لكنها تحاول وتصبر وتحتسب وتنظر إلى ما ينتظرها عند قدومها على الله سبحانه وتعالى. والحديث الثاني حديث طلق بن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأتي. وهذا الأمر للوجوب، إذا دعاها لحاجته. والزواج كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. هو أغض للبصر وأحصن للفرج، هذا هو الفائدة العظيمة من ذلك الاجتماع بين الرجل والمرأة على طاعة الله. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأتي أهله. فلو رأى امرأة وأعجبته وأراد أن يأتي أهله وتمانعت، كيف يكون حاله؟ ولكن لو أطاعته كان لها في ذلك أجر. ولهذا الصحابة قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: أيأتي أحدنا شهوته وله في ذلك أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام هل عليه وزر؟ الطرفان مأجوران على فعلهما، لأنهما فعلا شيئا مأمورين به لغض الأبصار وحفظ الفروج. وهذه هي الحكمة العظيمة من ذلك الأمر. قال: فلتأته، أمر للوجوب يجب عليها. فلو عصته وما أتت كان عليها إثم، وهذا شيء مدرك من الأحاديث. قال: وإن كانت على التنور، يعني تريد الخبز على التنور وهو الذي يخبز فيه الطعام، فلتسرع ولتترك التنور ولتأته. وهذا فيه حث على طاعته والمسارعة إلى إجابته وإعطائه ما يريد. كذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة باتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. أي عمل تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى بعد الأركان؟ طاعة زوجها. فإذا رضي عنها كان ذلك الرضا سببا من أسباب دخول الجنة. فلتتقرب إلى رضاه ولتحسن عشرته، وإن أساء إليها لا تسيء، وإنما تصبر وتحتسب، لأن ما يستقبلها خير من الدنيا وما فيها. لهذا صلى الله عليه وسلم يقول: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. موضع الصوت، الصوت لا يأخذ شيئا كثيرا، لكن ذلك الموضع في الجنة خير من الدنيا وما فيها. فليسارع المرء وليقبل على الله سبحانه وتعالى وليكثر من الأعمال، وعلى الزوجة المسارعة للرضا وعدم إغضابه، ولتصبر كما قلت ولتحتسب. فالرجال فيهم شدة، الرجال فيهم شدة وفيهم أنفة، والمرأة ذات قلب حنون. والرجل إذا حنت عليه المرأة حن، ويذهب ذلك الكبر وتذهب تلك الغطرسة، لكن ينبغي عليها أن تتقرب منه. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث من طريق شيخه، الحديث الأول من طريق شيخه محمود بن غيلان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. قال: أخبرنا النضر بن شميل وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: أخبرنا محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، والذي بعده من طريق شيخه هناد بن السري أبو السري، وهو ثقة أخرج البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. قال أخبرنا ملازم بن عمرو اليامي صدوق أخرج له أصحاب السنن. قال حدثني عبد الله بن بدر أيضا اليامي ثقة أخرج له أصحاب السنن. اليمامي من اليمام ليس اليامي، ملازم بن عمرو اليمامي وعبد الله بن بدر اليمامي وقيس بن طلق أيضا اليمامي. قيس بن طلق صدوق أخرج له أصحاب السنن. عن أبيه طلق بن علي اليمامي من اليمامة رضي الله عنه. والذي بعده من طريق الشيخ واصل بن عبد الأعلى الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن أخرج له مسلم وأصحاب السنن. قال أخبرنا محمد بن فضيل بن غزوان صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عبد الرحمن أبي نصر ثقة أخرج له الترمذي وابن ماجه. قال عن مساور الحميري مجهول أخرج له الترمذي وابن ماجه. عن أمه قال ابن حجر لا يعرف حالها، أخرج لها الترمذي وابن ماجه. عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حق حق المرأة على زوجها. حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء أخبرنا عبدة بن سليمان بن سليمان عن محمد بن عمرو أخبرنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهن. وفي الباب عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما. حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا الحسن بن علي الخلال أخبرنا الحسين بن علي الجعفي عن زائدة عن شبيب بن قرقدة عن سليمان بن عمرو بن الأحوص قال: حدثني أبي أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ، فذكر في الحديث قصة فقال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عوان عندكم، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبقوا عليهن سبيلا، ألا إن لكم على نسائكم حقا ونسائكم عليكم حقا، فأما حقكم على نسائكم فلا يؤطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. هذا حديث حسن صحيح، ومعنى قوله عوان عندكم يعني أسرى في أيديكم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حق المرأة على زوجها. كما أن للزوج حقوق على زوجته كما ذكرنا، أيضا للمرأة على زوجها حقوق، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فلها مثل ما عليها، والمعاملة بالمثل، وعلى الزوج الإنفاق والمعاملة بالأخلاق الكريمة، لأن تلك المعاملة يترتب عليها مودة ووئام وتآلف وتقارب ومحبة. ولهذا أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أكمل المؤمنين يشمل الرجال والنساء، أحسنهم خلقا، وأفضل ما يتقرب به المرء حسن خلقه لزوجته وحسن خلق الزوجة لزوجها. قال أكمل المؤمنين، يعني لو ذهب ذلك الإحسان كان الإيمان ناقص، وهذا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فزيادته ليس لها حد، وقد ينقص حتى ما يبقى منه إلا أقل أو أصغر من ذرة، الشيء القليل لا بد من البقاء، لأن دخول الجنة بالأعمال بسبب الأعمال ثم بفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته، والأعمال سبب من الأسباب. فقال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وهذا يشمل الذكر والأنثى. قال وخياركم الخطاب للرجال، الآن الخطاب للرجال، خير الرجال معاملة، وخيره حسن، وخيره أدب، هو خياركم لنسائه لزوجته، ليس للناس. يكون خارج بيته ودود، لسانه طيب وأخلاقه تذكر، وأما داخل بيته فهو أسد، لا بد من التقدير. فقد كان صلى الله عليه وسلم يحلب الشاه ويكنس البيت ويساعد أهله، ولهذا أم المؤمنين عائشة تقول كان صلى الله عليه وسلم يخيط الثوب ويفعل ويفعل حتى إذا أذن المؤذن خرج كأنه لا يعرف منا أحد. فداخل بيته لا يتكبر، ويساعد زوجته ويعمل معها، لأنها قد لا تستطيع، أو قد تكون مريضة وصاحبة عيال، والرجل لا يستطيع فيما تستطيعه المرأة مهما كان، فيتجدها من بعد صلاة الفجر وهي تعمل في بيتها من التنظيف ومن الغسيل ومن القيام بحق الأولاد إن كانوا صغارا أو كبارا حتى يذهبوا إلى مدارسهم، ثم تستعد لتوفير وتجهيز لهم الغداء وما إلى ذلك. وعلى الرجل أن يقدر ذلك وأن يحترم ذلك العمل، وأن يقوم بمساعدتها إذا احتاجت إلى مساعدة، أو أن يحضر لها من يساعدها إذا احتاجت. فهي محتاجة إلى كل تقدير وكل احترام. قال وخياركم، خياركم لنسائه، فالإحسان إلى الزوجة أفضل من الإحسان إلى الناس، وإن كان مطلوب، لكن خيار الناس من كان حسن، من كان خلقه حسن مع أولاده، فلها على الزوج إطعامها وكسوتها والمحافظة عليها وصيانتها والقيام بحقوقها إذا احتاجت من علاج وتمريض وما إلى ذلك، وأن يكون حسن الأخلاق معها، وأن يكون كريما في جانبها، وهذا على قدر ما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قد لا يكون صاحب مال فلا ترهقه، وإنما تقدر الحالة التي هم عليها. كذلك حديث عمرو بن الأحوص رضي الله عنه أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ، فذكر في الحديث قصة فقال ألا واستوصوا بالنساء خيرا. وهذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، والوصية بالنساء مطلوبة من وعظهن وإرشادهن وتعليمهن، هذا من الحقوق علينا، وكسوتهن وإطعامهن وتوفير ما تحتاجه من المسكن وما تحتاجه مما هو متعارف بين الناس والقيام بشؤونها، فهي محتاجة لكل إحسان، وهي محتاجة لكل بر، وهي محتاجة لكل خلق طيب. قال: فإنما هن عوان عندكم، يعني مثل الأسيرة، أتيت بها وحبستها في بيتك، لا تخرج إلا بإذنك ولا تعمل إلا بإذنك، فهي كالأسيرة، فقم بحقها وأدي ما عليك. قال: ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك، يعني غير ما يحتاجه الرجل من المرأة وما تحتاج المرأة من الرجل. قوله: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. الفاحشة المبينة ليس يقصد بها الزنا، وإنما هي النشوز، نشوز المرأة على زوجها والتكبر عليه والغطرسة، وقد تكون ذات مال، وقد تكون ذات جمال، وقد تكون ذات حسب، وهو خال من تلك الأمور، فتترفع عليه وتكون هي الآمرة الناهية، وهي التي تسيره، وهذا خطأ في حقها. هذا هو النشوز، هذه هي الفاحشة المبينة، يعني الواضحة للناس والواضحة له، ليس الزنا. فلهذا قال: فإن فعلنا، يعني ذلك الأمر، فاهجروهن، يعني الزانة لا تهجرها. كيف تهجر الزاني؟ من أقر الزنا في أهله هذا ديوث، وإنما لا يقصد الزنا. قال: فإن فعلنا، يعني تلك الفاحشة المبينة، يعني ذلك الكبر وتلك الغطرسة وذلك النشوز وعدم إعطائه حقه وعدم القيام بخدمته وعدم إلى آخره. قال: فإن فعلنا ذلك الفعل فاهجروهن في المضاجع. الهجر لا يكون إلا في المضجع، لا يكون في البيت. لا بد إذا دخلت البيت أن تسلم، وإذا خرجت أن تسلم، ولا بد أن تضاحك، ولا بد أن تمازح، ولا بد أن تتكلم، ولا بد. لكن الهجر يكون في الفراش، في المضجع، إذا نمت تعطيها ظهرك. هذا هو الهجران، إذا نمت تعطيها ظهرك، هذا هجرها في الفراش، وعدم الالتحاف في لحاف واحد. فإن نفع ذلك ورجعت، وإلا تنتقل إلى مرحلة أخرى. لكن قبل الهجران النصح، تنصحها وتخوفها بالله، وتبين أننا لسنا في هذه الدنيا دار، لسنا في هذه الدنيا على قرار، وقد ننتقل اليوم أو غدا، ولا نضمن لنا عمر، فلنسارع إلى مرضات الله، واتق الله ربك إلى آخره. فإن أطاعت ورجعت وخافت الحمد لله، وإلا تهجر. وإنما الهجر في المضجع فقط، لا يهجرها في كل شيء، لأن بعض الناس إذا هجر في كل شيء، وإنما الهجر يكون في الفراش. فإن أطاعت وإلا قال: فاضربوهن ضربا غير مبرح، ليس ضربا مؤثر، وإنما الضرب ضرب تأديب، قد يكون بطرف الثوب أو بطرف اليد ليس مؤثرا، أو بقلمه الذي في جيبه ليس بالعصا، وإنما يكون من باب التأديب، لأنها قد تتأثر إذا بقلمه ضربها في يدها أو على جنبها، كالمنبه لها أنها في خطأ فلتعد. قال: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فإذا أطعن بعد هذه فلا تجعل لذلك الأمر طريق في الكراهة والبغض، وإنما ينبغي أن تكون أخلاقك حسنة. قال: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، المثل بالمثل، لها حق ولك حق. قال: فأما حقكم على نسائكم فلا يعطئن فرشكم من تكرهون، يعني لا تدخل في البيت أحد لا يرضاه الزوج. إذا قال لها فلان لا يدخل وفلانة لا تدخل، لمعرفته أن في دخول هؤلاء فساد لبيته وإحداث مشاكل. قال: ولا يذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن، من حقهم الإحسان، والإحسان كلمة كبيرة يدخل فيها كل شيء، في كسوتهن وطعامهن، في الكسوة والإطعام والإنفاق. وينبغي عليك أيضا إذا كان وسع الله عليك أن تؤدي الركن الخامس وهو الحج، وتؤدي العمرة، ويكفي، لأن البقية من النوافل. ولهذا ينبغي المرأة إذا حجت أو اعتمرت يكفيها، فلتزم بيتها ولتصبر ولتحتسب. قال: ومعنى قوله عهوان عندكم يعني أسرى في أيديكم. قال رحمه الله، أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، حديث الأول من طريق الشيخ أبو قريب محمد بن العلاء بن قريب أبو قريب، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: أخبرنا عبدة بن سليمان، ثقة أخرج له أصحاب الكتب، عن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليهي، صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: أخبرنا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن أبي هريرة رضي الله عنه. والذي بعده من طريق الشيخ الحسن بن علي الخلال، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي. قال: أخبرنا الحسين بن علي الجعفي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن زايد زايد بن قدامة، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن شبيب بن غرقدة، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن سليمان بن عمرو بن الأحوص مقبول أخرج له أصحاب السنن، عن أبيه أبوه عمرو بن الأحوص رضي الله عنه، والله أعلم. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن. قال: حدثنا أحمد بن منيع وهناد، قال: أخبرنا أبو معاوية عن عاصم بن الأحول، عن عيسى بن حطان، عن مسلم بن سلام، عن علي بن طلق رضي الله عنه قال: أتى أعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل منا يكون في الفلاة فتكون منه الرويحة، ويكون في الماء قلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسى أحدكم فليتوضأ، ولا تأتوا النساء في أعجازهن، فإن الله لا يستحي من الحق. وفي الباب عن عمر وخزيمة بن ثابت وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنه. حديث علي بن طلق حديث حسن، وسمعت محمدا يقول: لا أعرف لعلي بن طلق عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد، ولا أعرف هذا الحديث من حديث طلق بن علي السحيمي، وكأنه رأى أن هذا رجل آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وروى وكيع هذا الحديث. ثم قال: حدثنا قتيبة وغير واحد قالوا: أخبرنا وكيع عن عبد الملك بن مسلم وهو ابن سلام، عن أبيه عن علي بن طلق العلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسى أحدكم فليتوضأ، ولا تأتوا النساء في أعجازهن، وعلي هذا هو علي بن طلق. ثم قال: حدثنا أبو سعيد الأشج، أخبرنا أبو خالد الأحمر، عن الضحاك بن عثمان، عن مخرمة بن سليمان، عن كريب، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر. هذا حديث حسن قريب.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن. والكراهية هنا بمعنى التحريم يعني يعني تحريم إتيان النساء في أدبارهن، وهو محل البراز ومحل القذارة. والله سبحانه وتعالى أباح للرجل أن يأتي امرأته في موضع الحرث وهو موضع الولد مقبلة أو مدبرة وعلى أي جنب، لقوله سبحانه وتعالى: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، كذا
نساءكم حرث لكم
فأتوا حرثكم أن شئتم، نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، على أي طريقة. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، وهو في مكان الولد، وأن شئتم أي طريقة، لكن في المكان الذي أمركم الله سبحانه وتعالى به. وأما الدبر فمحرم ولا يجوز. والنهي وتحريمه ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، ولم ينقل على السلف إلا بطرق ضعيفة، ولم يصح عن أحد من السلف أنه أباح ذلك وأحله. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب أحاديث، حديث علي بن طلق أن أعرابيا أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول، الرجل منا يكون في الفلاة فتكون منه الرويحة، يعني الفسوة، يعني الرائحة التي تخرج، وهو الإنسان إذا فسى بعد الوضوء، يعني يقصد هل يتوضأ أو لا يتوضأ، لأنه قد لا يجد ماء، وهل يصلي وهل يبقى على وضوئه وهل هي تنقض الوضوء أو لا تنقض. قال: الرجل منا يكون في الفلاة فتكون منه الرويحة ويكون في الماء قلة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا فسى أحدكم فليتوضأ، وهذا أمر للوجوب، لأن خروج الهواء ينقض الوضوء، وهو ناقض من نواقض الوضوء، لأن من نواقض الوضوء الخارج من السبيل بأي حال من الأحوال، بول أو غائط أو فساء أو ضراط وما إلى ذلك، كل ذلك يؤدي إلى نقض الوضوء. قال: ولا تأتوا النساء في أعجازهن، وهذا النهي يقتضي التحريم والعجز، وهي الدبر. قال: فإن الله لا يستحي من الحق. الله لا يستحي من الحق، فقد بين كل شيء ووضحه، أحل وحرم، فبين الحلال وبين الحرام، والحرام ومن الحرام أن يأتي الرجل امرأته في دبرها. وينبغي على المرأة أن لا تطاوعه، وينبغي على المرأة أن لا تطاوعه في ذلك الفعل. وإن كان هذا الحديث فيه ضعف، لكن أحرفه ثابتة، أن الفسوة تنقض الوضوء، وهو الخارج ينقض الوضوء، والنهي في عدم إتيان النساء في الأدبار ثابت بالكتاب والسنة وإجماع السلف. والحديث الثاني حديث علي بن طلق أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا فسى أحدكم فليتوضأ. ولا تأتوا النساء في أعجازهن، والنهي يقتضي التحريم. وحديث ابن عباس قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا، يعني لواطا، واللواط محرم بالكتاب والسنة والإجماع، كبيرة من الكبائر الخطيرة وجرم عظيم، أن يأتي الرجل الرجل، والرجل لم يخلق للإتيان، وإنما خلقت النساء للإتيان، وأما الرجال فلم يخلقوا لذلك، والله سبحانه وتعالى أنزل العذاب على أمة من الأمم كانت تستبيح ذلك الفعل. وذكر الله سبحانه وتعالى هذه القصة في القرآن، والله سبحانه وتعالى يقص علينا أخبار من سبق وما فعلوا وما نزل عليهم من العذاب، تذكيرا وتحذيرا لنا أن يحل بنا ما حل بهم. وهذه الأمور عظيمة وخطيرة، وهي محرمة. قال: امرأة في الدبر، وهذا محرم. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب الحديث الأول من طريق الشيخ أحمد بن منيع، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال وهناد هناد بن السري أبو السري ثقة أخرج البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. قال أخبرنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن عاصم بن سليمان الأحول وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن عيسى بن حطان وهو مقبول أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. عن مسلم بن سلام وهو مقبول أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. عن علي بن طلق رضي الله عنه والذي بعده من حديث قتيبة بن سعيد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال وغير واحد قالوا أخبرنا وكيع وكيع من الجراح الرؤاسي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الملك بن مسلم عبد الملك بن مسلم وهو ابن سلام ثقة أخرج له الترمذي والنسائي. عن أبيه مسلم بن سلام مقبول أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. عن علي بن طلق رضي الله عنه والذي بعده من طريق الشيخ أبو سعيد الأشج عبد الله بن سعيد أبو سعيد الأشج ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان أبو خالد الأحمر صدوق صدوق يخطئ أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال عن الضحاك بن عثمان وهو صدوق يهم أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن مخرمة بن سليمان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن كريب مولى بن عباس وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية خروج النساء في الزينة. قال حدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى بن يونس عن موسى بن عبيدة عن أيوب بن خالد عن ميمونة.
شغال.
ها؟ أعد من جديد. طيب. قال حدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى بن يونس عن موسى بن عقبة عن أيوب بن خالد عن ميمونة ابنة سعد وكانت خادما للنبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الرافلة في الزينة في غير أهلها كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها. هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث موسى بن عبيدة. وموسى بن عبيدة يضعف في الحديث من قبل حفظه وهو صدوق وقد روى عنه شعبة والثوري وقد رواه بعضهم عن موسى بن عبيدة ولم يرفعه.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية خروج النساء في الزينة يعني تحريم خروج المرأة وهي متزينة متعطرة متبرجة ما يجوز. ولهذا إذا خرجت وهي متعطرة وشم الرجال رائحتها قيل لها زانية. ولهذا لما نزل الحجاب قالت أم المؤمنين عائشة نعم النساء الأنصار يخرجن كأنهن كالغربان يعني ما يرى منها شيء. ليست المرأة يعني العباية التي تلبسها وتبان يديها ورجليها وتبان تفصيلات جسمها من رقبتها وما إلى ذلك ورأسها وشعرها عندما تضعه وتلمه فوق وتضع عليه العباء فيكون مثل سنام البعير. وهذا الذي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأتي زمان يعني النساء كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت يعني البعير فيكون رأسها واضح وتشكيلة جسمها واضحة فهي ليست متسترة وهذا محرم ولا يجوز وأتت كبيرة من الكبائر ينبغي عليها أن تقبل على الله سبحانه وتعالى وتتوب. وإن كان الحديث فيه ما قال لكن هناك أحاديث تدل على هذا فلا يجوز للمرأة أن تخرج متزينة. ولهذا النساء الآن إذا أرادت أن تخرج تزينت وتعطلت وخرجت. وأما إذا كانت في بيتها فكانت في ثياب مهنتها وتأتي إلى زوجها في نفس الثياب الجمال يكون التزين والتجمل والتعطر يكون للزوج لا يكون للخروج. وهذا الأمر هو الذي المأمورة به، لأن الزينة والجمال للزوج، ولا ينبغي أن يرى ذلك منها أحد حتى من في بيتها، وإنما يكون ذلك في غرفتها الخاصة بها وبزوجها، وتتجمل بما أرادت بما أرادت، لكن لا تخرج به في قار بيتها ويراها الأبناء وتقول أنا في بيتي. لا، ما يجوز، بل ينبغي أن تعلم الأبناء على الأدب وعلى الاحترام وعلى الاحتشام، هذا هو المطلوب منها. وإذا أرادت أن تخرج ألا تخرج متزينة، إذا أرادت أن تخرج واحتاجت إلى الخروج لا تكون خراجة ولاجة، لكن إذا احتاجت تخرج في ثوب بذلتها ومهنتها وتقضي غرضها ثم تعود وهي محتشمة وتستغفر في الطريق وتتوب، استغفر الله وأتوب إليه، وتسبح وتكثر من التسبيح والتهليل حتى تعود. كل ذلك هي مأمورة بهذا. أورد رحمه الله تعالى حديث ميمونة بنت سعد رضي الله عنها قالت قال وكانت خادما للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الرافلة الرافلة وهي المرأة التي تتبختر بزينتها وتتكبر بجمالها وتتغطرس برائحتها، هي هذه الرافلة، يعني المرفهة التي عندها وسع من ملابس وجمال ومما تلك أدوات الزينة التي تضعها على وجهها تلك الأصباغ لا تغير شكلها، وهي مأمورة باجتناب مثل ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال لعن الله الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والفالجة والمتفلجة، هذه من الرسول صلى الله عليه وسلم أمثلة على التغيير. ثم ذكر قاعدة كاملة في آخر الحديث، قال المغيرات خلق الله للحسن، هذه هي القاعدة، ولا تشمل النساء فقط هذه القاعدة، أيضا تشمل الرجال، لأن الخطاب إذا كان للرجال دخل ضمنه النساء، وإذا كان الخطاب للنساء دخل ضمنه الرجال، فكل من سطع على خلق الله سبحانه وتعالى وغيره فهو داخل ضمن تلك اللعنة. الرجل أقرب شيء خلقه للحيته، والله خلقه على أحسن صورة وامتن عليه بذلك، فلو سطع على حلقها يدخل ضمن تلك، لأنه غير خلق الله، ما غيره لشيء وإنما غيره إرادة الحسن. فالمرأة التي تضع على أصباغها تغير شكلها وتغير تغير خلقتها للحسن، تضع عينا بدل عينها وتضع رموش بدل رموشها وتضع أشياء في أظافرها بدل أظفارها كالقطط، هذا أمر عجيب. فينبغي عليها إذا أرادت أن تعمل مثل ذلك تعمله داخل غرفتها وأمام زوجها فقط، وإن كان لا يجوز التزين بمحرم ولو كان للزوج، لا يجوز التجمل بما هو محرم للزوج حتى ولو كان للزوج، وإن أمرها الزوج أن تفعل مثل ذلك لا تطيعه، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة بالمعروف. قال مثل الرافلة، مثل الرافلة في الزينة في غير أهلها كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها. لهذا يقول الله سبحانه: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. هذه الظلمة الذي يجعل الله سبحانه وتعالى له نور يوم القيامة. فالجائز على الصراط آخرهم من يكون له نور مثل الظهر، يكبو مرة ويقوم مرة، وتخطفه الكلاليب كلاليب النار مرة ويمشي مرة. لكن إذا كان ما هناك نور مثل الظلمة ماذا يفعل؟ يعني هذا أمر عظيم وخطره جسيم، وتنبيه من الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان الحديث فيه كلام لكن معناه صحيح ودلت عليه الأحاديث والآثار. ونسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والتوفيق. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ علي بن خشرم وهو ثقة، أخرج له مسلم والترمذي والنسائي. قال: أخبرنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن موسى بن عبيدة وهو ضعيف، أخرج له الترمذي وابن ماجه. عن أيوب بن خالد فيه لين، أخرج له مسلم والترمذي والنسائي. عن ميمونة بنت سعد رضي الله عنها. نعم. من هو؟ مسلم والترمذي والنسائي. نقرأ. نعم. لا لا ليس، يعني ممكن أن تكون يعني الجوار التي يعني سراري أو أنه اتخذ خادمة وما إلى ذلك، كانوا يتخذون. ولهذا فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تقول به: إذا أتاك من السبي فاجعل لنا خادما يخدمنا. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الغيرة. حدثنا حميد بن مسعدة، حدثنا سفيان بن حبيب عن الحجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثين عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يغار والمؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله. وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها.
عندك حرم الله ولا حرم عليه؟
ما حرم
عليه.
وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه. وفي الباب عن عائشة وعبد الله بن عمر. حديث أبي هريرة حديث حسن غريب، وقد روي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عروة عن أسماء بنت أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، وكلا الحديثين صحيح. وحجاج الصواف هو الحجاج بن أبي عثمان، وأبو عثمان اسمه ميسرة، وحجاج كنى بأبي الصلت، وثقه يحيى بن سعيد القطان. ثم قال: حدثنا أبو عيسى، أخبرنا أبو بكر العطار عن علي بن عبد الله المدني قال: سألت يحيى بن سعيد القطان عن حجاج الصواف فقال: هو فطن كيس.
قال
هذا وقفت بعد معي لقلة.
فقال: هو ثقة فطن كيس. عندكم ثقة؟
عندي هو فطن كيس.
عندكم ثقة؟ اي نعم اضيفها. قال: هو ثقة فاطن كيس. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الغيرة، يعني بيان الغيرة على المحارم. الغيرة على المحارم مطلوبة، أن يغار الإنسان على حريمه، ولا يكون ديوث، لا بد من الغيرة أن يغار الإنسان، أن تكلم زوجته الرجال أو تخالط الرجال أو تخرج مع الرجال، فالغيرة مطلوبة وهي من صفات أهل الإيمان. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله قال رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله يغار، وهذه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى الفعلية نثبتها كما جاءت من غير كيف، وهذه قاعدة في صفات الله سبحانه وتعالى جميعا من غير كيف. أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله يغار فهو يغار كما قال، ونأتي عليها بقاعدة الإمام مالك أو ميزان الإمام مالك بأن الغيرة معلومة وكيفيتها مجهولة والسؤال عنها بدعة والإيمان بها واجب. هذه قاعدة في صفات الله سبحانه وتعالى، وهذه الغيرة صفة فعلية، والقاعدة في الصفات الفعلية هي التي لها سبب، لأن الله يغار إذا انتهكت المحارم. قال والمؤمن يغار، وهذا دليل على أن الغيرة من صفات أهل الإيمان، حتى البهائم تغار على أنثاها وتحارب ألا يقرعها ذكر غيره. فالغيرة مطلوبة وهي من صفات أهل الإيمان. قال وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه. أن يأتي شيئا محرم، فالغيرة مطلوبة والمؤمن مطلوب منه أن يغار، والمرأة أيضا مطلوب منها أن تغار لأنها من صفة أهل الإيمان وهي داخلة ضمن ذلك، تغار على نفسها من أن تنتهك حرمتها. وأن تؤتى من قبل مخالطتها واعتزازها بنفسها، لأن بعض النساء تعتز بنفسها وترى أن في نفسها قوة وشجاعة أن تخالط الرجال. ولا شك أن الشيطان بينهما، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما مهما كان إيمانه. فالشيطان يأتي من طرق لا يحتسبها الإنسان، فالبعد البعد، التمسك التمسك، والقيام بما أمر الله سبحانه وتعالى. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه حميد بن مسعدة صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنن. قال حدثنا سفيان بن حبيب وهو ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن، عن الحجاج الصواف ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن يحيى بن أبي كثير اليمامي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية أن تسافر المرأة وحدها. قال حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون 3 أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها. وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس وابن عمر هذا حديث حسن صحيح. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. والعمل على هذا عند أهل العلم يكرهون للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. واختلف أهل العلم في المرأة إذا كانت موسرة ولم يكن لها محرم هل تحج؟ فقال بعض أهل العلم لا يجب عليها الحج لأن المحرم من السبيل، لقول الله عز وجل من استطاع إليه سبيلا. فقالوا إذا لم يكن لها محرم فلم تستطع إليه سبيلا، وهو قول سفيان الثوري
وأهل الكوفة، وقال بعض أهل العلم إذا كان الطريق آمنا فإنها تحج مع الناس في الحج،
فإنها
تحج
تخرج
فإنها تخرج مع الناس في الحج، وهو قول مالك بن أنس والشافعي. ثم قال حدثنا الحسن بن علي الخلال أخبرنا بشر بن عمر أخبرنا مالك بن أنس عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. هذا حديث حسن صحيح.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية أن تسافر المرأة وحدها، يعني بيان تحريم سفر المرأة وحدها. المرأة لا تسافر وحدها، وهذا من نعم الله سبحانه وتعالى عليها أن يسر لها من يقوم بشأنها ويرعاها ويوفر لها طلباتها، وهي كالأميرة. وهذا مما يسره الله سبحانه وتعالى لها، فينبغي عليها أن تحمد الله سبحانه وتعالى ولا تعصيه في ذلك، فجعل لها من يقوم على خدمتها كالسيد، ومن يقوم على خدمتها كالمملوك بين يديها، يقدم لها ما تريد. فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم، والنهي يقتضي التحريم كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة، لا يحل يعني يحرم عليها مهما كانت حتى الحج. لا تقول أنا بدون محرم لكني راغبة في الحج وأنا أريد الحج وأنا إلى آخره، لا، الله جعل لها عذر. كالنساء الآن إذا كانت حائض أو كانت نفاس يأتيهن الشيطان ويرغبهن في قراءة القرآن ويؤدي لهن حرص على قراءته، والله عذرها في أركان الإسلام: لا تصلي وهو ركن وتركه كفر، لا تصوم وهو ركن من أركان الإسلام وتركه كفر، عذرها. فما بالك بشيء هو ليس بواجب، وإنما الأمور التي يتقرب بها إلى الله سبحانه، لو تركت القراءة ما كان عليها إثم. ثم بعد أن تطهر تلتهي عنه، وقد تقرأ في بعض الأيام وقد لا تقرأ، الشيطان ما يريد مثل هذه الأمور. ففي الحج أيضا ويأتيها ويقول نساء خارجات في مقطرة في باص في سيارة في كذا، أخرجي معهم معهم محارمهم وأنت مع النساء. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر بما أعد الله سبحانه وتعالى في اليوم الآخر ويوم القيامة، لا يحل لها أن تسافر سفرا. وتعددت الأحاديث في ذلك السفر منها 3 أيام، وقد جاءت أحاديث بالسفر مطلقا بدون تقييد، لا تسافر المرأة يعني بدون تحديد، لا يوم ولا يوم، يوم وليلة ولا يوم ولا 3 أيام ولا إلى آخره، فدل على أنها لا تسافر إلا مع ذي محرم. قال إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها. لا تسافر إلا مع محرم، إما بسبب أو نسب أو رضاع. السبب وهو النكاح الزوج، ما هو جعله محرم لأنه زوجها ويرى منها ما لا يرى منها أبوها ولا أخوها ولا ابنها. فالمحرمية هنا إنما هي بسبب الزواج أو أم الزوجة، زوج ابنتها محرم عليها، ما جعلت تلك المحرم، وهي المصاهرة يعني سبب، سبب الزواج، أو بنسب ابنها أو ابن ابنها أو أبوها أو جدها، كل ذلك بنسب، أو رضاع وهو كالنسب، يحرم من رضاع ما يحرم من النسب. والمحرم يشترط أن يكون بالغا عاقلا. نزيد على ذلك أنه عارف بأمور النساء، لا يكون أبله، ولا تأخذ طفل عمره سنة أو سنتين وقالت هو محرم، الأمر خطير، ومعصية الرسول صلى الله عليه وسلم أخطر، لأنها عصيان لله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: والعمل، قال وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. وكما قلت لك أتى ثلاثة أيام ومسيرة يوم، وأتى بعض الأحاديث مطلقة لا تسافر المرأة، ولهذا يقال يخرج بها إلى المطار وتركب الطائرة ثم يستقبلها محرم آخر في المطار، من أحل هذا؟ وفي الطائرة من معها، ومن يحرسها، ومن يقوم على شؤونها، ومن يجلس بجانبها. ولو تعطلت تلك الناقلة ونزلت في مطار آخر، من لها؟ هل ذهبت الغيرة من الرجال أو ترجل النساء؟ العلم عند الله سبحانه وتعالى. قال: والعمل على هذا عند أهل العلم يكرهون، يكرهون يعني يحرمون، الكراهة كراهة التحريم، للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، وهذا هو الصحيح من الأحاديث. قال: واختلف أهل العلم في المرأة إذا كانت موسرة ولم يكن لها محرم هل تحج؟ هنا الخلاف، هل تحج أو لا تحج؟ الصحيح أنها لا تحج. وما السبب؟ للرجل الذي أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وانطلقت امرأتي حاجة. ماذا قال للرسول صلى الله عليه وسلم؟ انطلق حج مع امرأتك. لو لم يكن للمحرم شأن ما قال له انطلق وحج مع امرأتك، قال يكفيها النساء، ما دام هي مع نساء يكفيها، لأن القافلة لابد أن تكون قافلة وتكون فيها رجال وفيها نساء، كما تقول الآن المرأة أنا مسافرة مع نساء في باص يجمعهن، وهذا يعمل في الدور. ذهبت الغيرة حقيقة، والأمر يندى له الجبين وتتفطر له القلوب كمدا من فعلهن. قال: فقال بعض أهل العلم: لا يجب عليه الحج. هو الصحيح، لأن المحرم من السبيل لا يجب عليه الحج، وإذا وقفت بين يدي الله تقول: ليس لي محرم، لأنك قلت من استطاع إليه سبيلا، ولا يوجد معي ذلك السبيل وهو المحرم. فقالوا: إذا لم يكن لها محرم فلم تستطع إليه سبيلا، وهذا هو الحق. قال: قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. وقال بعض أهل العلم، وهذا القول فيه نظر ولا يصح ولا يقبل لأنه مصادم للأحاديث، إذا كان الطريق آمنا، ولو كان آمن، فإنها تخرج مع الناس في الحج، ومن يقوم على شؤونها؟ إذا مرضت، وإذا تعطبت، وإذا احتاجت، وإذا سطع عليها، من يكون لها؟ ما يكون إلا من لها إلا محرمها، فلا يجوز لها الخروج. قال: وهو قول مالك بن أنس والشافعي، ولعلهم ما بلغهم الحديث، ولعلهم ما بلغهم الحديث. والشافعي يقول: كل حديث يصح فهو مذهبي. وقد نقول أن هذا هو مذهب الإمام الشافعي، وهو صحة الأحاديث، وهو عدم خروج المرأة للحج إلا مع محرم، وإذا لم يكن لها محرم فلا يجب عليها الحج، والله أعلم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ أحمد بن منيع، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: أخبرنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي صالح ذكوان السمان، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اغفر لنا مشايخنا وعلمائنا ووالدينا جميع أموات المسلمين، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.